بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ رزيق بن حامد القرشي حفظه الله تعالى. الدرس الأول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا أهلا، مرحبا.
مرحبا شيخنا، حياكم الله
وحياكم وبارك فيكم.
كيف حالكم شيخنا؟
والله في خير أبشرك، كيف حالكم؟
ما شاء الله، نحمد الله إليك.
الله يحفظكم بارك فيكم.
آمين وإياك. اجتمع أبناؤكم ومحبوكم ويقرؤونكم السلام.
عليك وعليهم السلام، بلغهم سلامي جميعا.
جزاك الله خيرا. نبدأ شيخنا؟
نعم نبدأ، بارك الله فيكم.
نقدم لك شيخ.
طيب تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فيشرف الإخوة السلفيون بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يستضيفوا عبر الهاتف ليلة يوم العاشر من شهر الله المحرم لعام 37 و400 ألف لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ رزيق بن حامد القرشي حفظه الله تعالى، إمام وخطيب جامع العدل بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، في كلمة بعنوان التعليق على رسالة واجبنا نحو ما أمرنا الله به لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فليتفضل شيخنا مسددا موثقا. فتفضلوا شيخنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة في الله، كما سمعتم من أخونا الفاضل جزاه الله خيرا المقدم، عنوان هذه الكلمة فهو تعليق على رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الموسومة باسم واجبنا نحو ما أمر الله به عز وجل. في الحقيقة أن الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله موفق في اختيار عناوين رسائله وكتبه وأبواب الكتب أيضا، وإذا قرأت في كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وخاصة في عناوين الأبواب وعناوين الكتب يذكرني بإمام المحدثين الإمام البخاري رحمه الله، فتجد أن الإمام محمد بن عبد الوهاب لا يختار عنوانا لكتاب ولا يختار عنوانا لباب من الأبواب الكتب إلا وفيه فقها. فلذلك هذه الرسالة، رسالة واجبنا نحو ما أمر الله به، تدل وعن معرفة وفقه في الإمام رحمه الله، وذلك أنه ينبه إخوانه المسلمين ما هو الواجب نحو ما أمرنا الله به. وأنتم تعلمون أن أوامر الله التي أمر بها كثيرة، فمن أجل ما أمر به ربنا عز وجل هو التوحيد، توحيد الله عز وجل في ربوبيته، وتوحيد الله عز وجل في ألوهيته، وتوحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته. وكذلك لما أمرنا ربنا عز وجل بتوحيده وأنزل في ذلك القرآن الكريم لم يتركني على ذلك، وإنما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلمنا كيف نعبد الله عز وجل في التوحيد، وكيف نعبد الله عز وجل في العبادة، وكيف نعبد الله عز وجل في أخلاقنا ومعاملاتنا. ولذلك أيضا واجبنا أيضا نحيا ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أول ما أمر الله به عز وجل هو التوحيد. وتعلمون أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أولى هذا الأمر اهتماما بالغا، بل قد قضى فيه جل عمره في الدعوة إلى التوحيد وفي الدعوة إلى الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ألف في ذلك الكتب، بل وجاهد في ذلك جهادا كثيرا. بدأ هذا الجهاد أولا بتأسيس نفسه وطلبه للعلم ورحلته في العلم، حتى رحمه الله وصل إلى مبلغا ودرجة في الاجتهاد، فبدأ بعد ذلك في الدعوة إلى الله عز وجل وتأسيس التوحيد في أبناء قومه في نجد. وتعلمون أن هذه الدعوة أحبتي في الله لا يقوم بها أحد في زمن من الزمان إلا ويحصل في طريقه من العقبات التي من استعان بالله عز وجل دللها، من استعان بالله دللها له، ومن أخلص لله عز وجل في دعوته وفي تعليمه وفي جهاده نصره الله عز وجل وأظهره على أعدائه. فلذلك الإمام رحمه الله أولى هذا الموضوع، يعني جل اهتمامه. فلذلك بدأ بتعليم الناس بالتوحيد، وهذا هو الأمر الأول الذي لا بد أن نوليه اهتمامنا، وهو أننا نهتم بالتوحيد وبدراسة التوحيد، وأن نؤسس في أنفسنا وفي أبنائنا وفي من حولنا التوحيد، توحيد الله عز وجل. فلذلك كثير من الناس الآن يسمع بالتوحيد التوحيد التوحيد، ولكن لا يعلم ما هو التوحيد. وذلك إما قصورا من الناس في طلب العلم في معنى التوحيد، وإما قصور أيضا في الدعاة الذين يعني لا يولون هذا الأمر اهتماما بالغا، ويجعلونه يعني في أولى المهمات وأولى ما يقومون به. وأنتم تعلمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل معاذ بن جبل إلى اليمن، أول ما أمر به أن يعلم الناس لا إله إلا الله، مأسيس للتوحيد. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله يعني افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. فلذلك يعني البدء بتعليم الناس بالتوحيد تدرج وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم منصب على هذا الأمر. فلذلك لا تظنون أن دعوة تفيد في الناس أو تبلغ مبلغها في الناس أو تنفع في الناس لم تكن مؤسسة على التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فلذلك ما الدعوات كثيرة المنتشرة في العالم الإسلامي، بل ومن الدعوات من هي ما قد بلغت من السنوات العديدة والعديدة جدا، ولكن لم تفيد أحدا ولم يستفد منها أحد أبدا. لماذا؟ لأنها لم تقم على التوحيد ولذلك محمد بن عبد الوهاب لما أولى هذا الأمر الإسلام انظر من سنوات ولله الحمد وامتداد هذه الدعوة. ونسأل الله عز وجل أن يجزيه عن هذه الأمة خير الجزاء. فلذلك أول ما نحن نقوم به في أبنائنا وفي إخواننا وفي دعوتنا أن نؤسس التوحيد، توحيد الله عز وجل في الربوبية، وتوحيد الله عز وجل في الألوهية، وتوحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته. ومن هنا يجدر بنا أن نأخذ نبذة بسيطة عن معنى توحيد الربوبية ومعنى توحيد الألوهية ومعنى توحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية بارك الله فيكم فهو الإيمان الجازم بأن الله عز وجل هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المعز المذل إلى آخر ما جاء في أفعال ربي عز وجل. وهذا ما يسمى توحيد الله عز وجل بأفعاله سبحانه وتعالى. فمن وقر في قلبه هذا التوحيد توحيد الربوبية فإنه يقوده إلى توحيد الألوهية. ومعنى توحيد الألوهية بارك الله فيكم هو أن لا نصرف نوعا من أنواع العبادة إلا لله عز وجل، كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونصفي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فلذلك جميع أنواع العبادة يعني كبيرها وصغيرها لا بد أن تصرف إلا لله عز وجل. فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فلم يأتي بتوحيد الألوهية بل كان ذلك قابقا في توحيده، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستقم على توحيد الألوهية فأن لا يعبد إلا الله عز وجل. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الناس على عهده يعلمون تماما أن الله هو الرب وأنه هو الخالق وأنه هو الرازق، ولكن لم يستفيدوا من هذا التوحيد أن قادهم إلى أن يعبدوا هذا الخالق، بل عبدوا غيره وصرفوا لغيره العبادات، فعبدوا الأصنام وعبدوا الأشجار وعبدوا الأحجار، وما نفعهم ذلك الاعتراف بتوحيد الربوبية. فلذلك من آمن بالله ربا وجب عليه أن لا يعبد إلا إياه سبحانه وتعالى. وأما توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته فنأتي به على اختصار، وهو الإيمان الجازم بما جاء لله عز وجل من الأسماء والصفات في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان بما دلت عليه من المعاني من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف، لأن التمثيل والتشبيه والتكييف والتعريف يقود إلى التعطيل، يقود إلى تعطيل الله عز وجل من أسمائه وصفاته. هذه نبذة صغيرة عن معنى التوحيد، توحيد الله في ربوبيته وتوحيد الله عز وجل في ألوهيته وتوحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته. فلذلك هذا من الأوامر العظيمة التي لا بد أن يتعلمها العبد، ولا بد أن يستقم عليها العبد، لأن التوحيد هو بمثابة الأساس لبناء هذا الإيمان. فما من عمل تعبدي يتقدم به العبد بين يدي الله عز وجل لم يكن أساسه التوحيد إلا وكان هذا العمل مردودا على صاحبه لأنه ليس خالصا لله عز وجل. فلذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما كتب هذه الرسالة وهي رسالة واجبنا نحو ما أمر الله به، فهذه الرسالة طويلة تحتاج إلى تعليق وقراءة، ولكن أنا أركز الكلام هنا على عنوان هذه الرسالة وهو واجبنا نحو ما أمر الله به عز وجل. فأوامر الله كثيرة، فمن أعظمها التوحيد والاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك يجب علينا أن نخلص العبادة لله عز وجل، وأن نخلص التوحيد لله عز وجل، وأن نبني ما نحن عليه من العبادات ومن المناهج ومن الدعوات ومن الأخلاق ومن المعاملات على توحيد الله عز وجل وأن يكون أساسها التوحيد. فلذلك اشتغلوا بهذا الأمر من الله عز وجل وتعلموا وأسسوا أنفسكم وأسسوا أبناءكم وأسسوا أقاربكم ومن في مدينتكم على هذا الأمر العظيم. ثم بعد ذلك ينتقل واجبنا في نحو ما أمر الله به من اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ليس لنا طريق وليس لنا نجاة وليس لنا يعني في هذه الدنيا ظهور ولا نصر على أعدائنا إلا باتباعنا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الله عليه تبليغ هذا الدين، ومن ثم أوجب علينا أن نتأتى به صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال الله عز وجل في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية تدل وتوجب علينا التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء، التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته، التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في معاملاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني تمثل هذا الأمر ودعا إلى هذا، وبين أن العبد لا يقبل منه إلا ما كان خالصا لله وتبعا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل يقول أيضا في كتابه موجبا على هذه الأمة اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في قوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم الله عز وجل بعد أن جب علينا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به حذرنا من مخالفته، حيث قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلذلك الخير كل الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والشر كل الشر في مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لابد أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم كما تأسى به أصحابه رضي الله عنهم، حيث ضربوا لذلك مثلا عظيما، وكانوا خير أمة أخرية من الناس لما عرفوا معنى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ذلك في الحديث الصحيح، قوله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. فلذلك لا بد لنا من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واجبنا نحو الأمر الثاني من أوامر الله عز وجل التي أشار إليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته: واجبنا نحو ما أمر الله به عز وجل. ولذلك هذين الأصلين وهو التوحيد والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم هو الباب العظيم الذي ندخل فيه ونصل إلى ما نريد من الاتباع والتأسي، نصل ما نريد به لأوامر الله عز وجل. فإن الخير كل الخير فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والشر كل الشر في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة موجبة حول هذا الموضوع، وأرجو من الإخوة مرة أخرى أن يكون هناك متسع أكثر، وأن يكون هناك متسع أيضا للقراءة في الرسالة نفسها، فنعلق تعليقا بعد كل قراءة، لأن الرسالة عظيمة وفيها أوامر كثيرة وفيها أمور يعني لا بد للإنسان أن يطلع عليها، ولا بد أن تشرح للناس. وإن كانت الرسالة يعني هي رسالة صغيرة، ولكنها في معناها وفيما تأمر به رسالة عظيمة جدا. وهكذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كانت له رسائل صغيرة مثل ثلاثة الأصول ومثل القواعد الأربع ومثل الأصول الستة وغيرها من الرسائل الصغيرة، ولكن حجمها كبير في المعنى. فلذلك نسأل الله عز وجل أن يعطينا من الوقت متسعا مرة أخرى لنعلق على الرسالة كاملة، وإنما هذا الموجز هو تعليق حول عنوان الرسالة، هو واجبنا نحو ما أمرناه به عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يثبتنا وإياكم على منهج السلفي، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وأن يستحملنا في صحته وأن ينفع بنا وبكم، إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاك الله خيرا شيخنا.
والله إذا كان عن أودي أن يكون هذا يعني له متسع من الوقت أكثر، فلذلك نضرب معكم موعدا أكبر لمن نتفرغ فيه، ونبدأ من البداية من دون تعليق، يقرأ أحدكم ونعلق على القراءات.
طيب ما شاء الله،
حياكم الله وبارك فيكم.
ممكن نطرح بعض الأسئلة شيخنا لو تسمح؟
تفضل بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في مسجدنا يميل الإمام قليلا في محرابه عن القبلة بحجة أن المسجد ليس في اتجاه القبلة، ولكن يبقى المأمومون على حالهم، فما حكم هذا وكيف نصنع نحن؟ هل نتابعه في ميلانه أم نبقى على حالنا مع العلم أن المسجد في اتجاه القبلة؟
أولا لابد أن نعرف هل هذا المسجد تابع للدولة؟
نعم،
إذا كان تابع للدولة لابد أن يرفع عن المسجد فهو مختلف عن القبلة، فهناك تأتي لجنة تتابع وتزن القبلة وتغير فيه. أما والحال كذلك، والعهد على من بنى، ففعل هذا الإمام فعل مرتجل وتشويش على المصلين في صلاتهم، فلذلك واجب الإمام إذا يعلم أنه منحرف عن القبلة لابد أن يذهب لصاحب الشأن وولي الأمر ويخبره بذلك. نعم، هذا هو الواجب. بارك الله فيكم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا كان الإمام يترك بعض السنن في الصلاة كرفع اليدين بعد الرفع من الركوع أو القبض وغيرها، هل يجب علينا أن نتبعه في تركها لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، أم نفعل هذه السنن بالحديث صلوا كما رأيتموني أصلي وجزاكم الله خيرا؟
الحديث صحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولكن لو قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث المسيء صلاته لعلمت أن بعض السنن لم تأتي في هذا الحديث، فلذلك إذا ترك الإمام بعض السنن كالرفع والإمام والمأموم أتى بها فلا بأس عليه أن يأتي بها، والمأموم الإمام يفوت على نفسه يعني خيرا كثيرا في تركه لبعض السنن، وليس هذا من باب أن إذا ترك الإمام سنة أنا أتمكن من فعلها خلفه أن أترك من أجل الحديث. الحديث ينص على أن ما جعل الإمام إلا ليؤتم به، ثم قال في الحديث: إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. هذا حديث عند أحمد في المسند، ولم يذكر فيه السنن مثلا رفع اليدين وكذا، وإنما ذكر أصول الصلاة كتكبيرة الإحرام إذا كبر، وكتكبيرة الركوع إذا ركع، وكتكبيرة السجود إذا سجد. ولذلك جاء في رواية أخرى أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، وإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. فمن هنا لو قام المأموم عندما يرفع الإمام من الركوع ولم يرفع يديه، وأنت رفعت يديك فقد أصبت السنة، وهو ضيع سنة، ولكن أصول الصلاة قام بها. تفضل. نعطيكم سؤالين فقط.
نعم أحسن الله إليك. يقول السائل
سؤالين فقط.
نعم
تفضل.
يقول: هل يجزئ الذكر والدعاء لمن يذكر ويدعو وهو ساهٍ؟
في الحقيقة أن الدعاء عبادة، بل ومن أعظم العبادات عند الله عز وجل. فلذلك من أراد أن يتوجه ويدعو الله لا بد أن يتوجه له بقلبه وقلبه، ويكون مع الله عز وجل يدعوه. لا يأتي هذيان ويتكلم وهو ساه لا يعلم، كمن يمارس اللعبة وهو يدعو. ولذلك الدعاء، بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معه مثل ما يتعامل مع الصلاة، كان يدعو الله على طهارة، وكان يعني يهتم لهذا الأمر لأنه متوجه بين يدي ربه يدعوه عز وجل. فلذلك دعاء الإنسان وهو ساهٍ نائم هذا دعاء يعني من قلب ليس ملتفت لربه عز وجل، من قلب ليس هو مقبل على الله عز وجل. فلذلك الداعي لا بد أن يقبل على الله عز وجل، وأن يكون واقفا بخشوع واحترام وتأدب مع الله عز وجل، ويدعوه وهو يعني منتشر بين يدي الله يرجو رحمته ويخشى عذابه. نعم بارك الله فيك
شيخ. في نفس السؤال، يعني مثلا في الأذكار، مثلا أذكار الصباح والمساء، من يأتي بها أو أذكار دبر الصلاة؟
الأذكار هي دعاء، هي دعاء لله عز وجل، فلا بد لها من التوجه إلى الله عز وجل بالقلب والقلب حتى يفقه هو ما يقول. نعم
أحسن الله إليك. يقول السائل يسأل عن الذكر الوارد بعد الصلاة حول تسبيح الله 33 مرة، وتحميده 33 مرة، وتكبيره 33 مرة، وقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هل ثبت في هذا الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم طريقة في عد التسبيح والتحميد والتكبير، أم أن الإنسان مخير في طريقة العد؟
بالنسبة لمن أراد أن يتمثل الحديث، والحديث هو واضح، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعني يهلل 33 ويسبح 33 ويكبر 33. فمن قال سبحان الله، فمن ذكرها كل واحدة على حدة، أو أنه هلل 33 ثم سبح 33 ثم كبر 33 فلا بأس بهذا. من تمثل الحديث فهو الأفضل. وبعض العلماء يقول بأن الإنسان يأتي فيها يعني عدا، سواء قدم أو أخر، وإنما يحافظ على العدد لا يزيد ولا ينقص. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل
في
موازين حسناتكم.
حياكم الله. الأسبوع القادم إن أحببتم اتصلوا.
نفس اليوم الجمعة.
لا لا، اتصلوا في منتصف الأسبوع، نرى ما يكون، وإن شاء الله عز الله ييسر وبوقت.
إن شاء الله
نرتب لهذا إن شاء الله.
إن شاء الله أتواصل معك. جزاك الله خير شيخ. الله يحفظك شيخ
وبارك فيك. حياكم الله.
فيكم بارك الله. السلام
عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ رزيق بن حامد القرشي حفظه الله تعالى. الدرس الأول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا أهلا، مرحبا.
مرحبا شيخنا، حياكم الله.
وحياكم وبارك فيكم.
كيف حالكم شيخنا؟
والله في خير أبشرك. كيف حالكم؟
ما شاء الله، نحمد الله إليك.
الله يحفظكم بارك فيكم.
آمين وإياك. اجتمع أبناؤكم ومحبوكم ويقرؤونكم السلام.
عليك وعليهم السلام، بلغهم سلامي جميعا.
جزاك الله خيرا. نبدأ شيخنا؟
نعم نبدأ، بارك الله فيكم.
نقدم لك شيخ.
طيب تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فيشرف الإخوة السلفيون بمدينة سوق هراس بالجزائر أن يستضيفوا عبر الهاتف ليلة يوم العاشر من شهر الله المحرم لعام 37 و400 ألف لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ رزيق بن حامد القرشي حفظه الله تعالى، إمام وخطيب جامع العذل بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، في كلمة بعنوان التعليق على رسالة واجبنا نحو ما أمرنا الله به لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فليتفضل شيخنا مسددا موثقا. فتفضلوا شيخنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة في الله، كما سمعتم من أخونا الفاضل جزاه الله خيرا المقدم، عنوان هذه الكلمة فهو تعليق على رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الموسومة باسم واجبنا نحو ما أمر الله به عز وجل. في الحقيقة أن الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله موفق في اختيار عناوين رسائله وكتبه وأبواب الكتب أيضا، وإذا قرأت في كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وخاصة في عناوين الأبواب وعناوين الكتب، يذكرني بإمام المحدثين الإمام البخاري رحمه الله. فتجد أن الإمام محمد بن عبد الوهاب لا يختار عنوانا لكتاب ولا يختار عنوانا لباب من الأبواب الكتب إلا وفيه فقها. فلذلك هذه الرسالة رسالة واجبنا نحو ما أمر الله به، تدل وعن معرفة وفقه في الإمام رحمه الله، وذلك أنه ينبه إخوانه المسلمين ما هو الواجب نحو ما أمرنا الله به. وأنتم تعلمون أن أوامر الله التي أمر بها كثيرة، فمن أجل ما أمر به ربنا عز وجل هو التوحيد، توحيد الله عز وجل في ربوبيته، وتوحيد الله عز وجل في ألوهيته، وتوحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته. وكذلك لما أمرنا ربنا عز وجل بتوحيده وأنزل في ذلك القرآن الكريم، لم يتركه على ذلك، وإنما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلمنا كيف نعبد الله عز وجل في التوحيد، وكيف نعبد الله عز وجل في العبادة، وكيف نعبد الله عز وجل في أخلاقنا ومعاملاتنا. ولذلك أيضا واجبنا أيضا نحيا ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أول ما أمر الله به عز وجل هو التوحيد. وتعلمون أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أولى هذا الأمر اهتماما بالغا، بل قد قضى فيه جل عمره في الدعوة إلى التوحيد وفي الدعوة إلى الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ألف في ذلك الكتب، بل وجاهد في ذلك جهادا كثيرا. بدأ هذا الجهاد أولا بتأسيس نفسه وطلبه للعلم ورحلته في العلم، حتى رحمه الله وصل إلى مبلغا ودرجة في الاجتهاد، فبدأ بعد ذلك في الدعوة إلى الله عز وجل وتأسيس التوحيد في أبناء قومه في نجد. وتعلمون أن هذه الدعوة أحبتي في الله لا يقوم بها أحد في زمن من الزمان إلا ويحصل في طريقه من العقبات التي من استعان بالله عز وجل دللها، من استعان بالله دللها له، ومن أخلص لله عز وجل في دعوته وفي تعليمه وفي جهاده نصره الله عز وجل وأظهره على أعدائه. فلذلك الإمام رحمه الله أولى هذا الموضوع، يعني جل اهتمامه. فلذلك بدأ بتعليم الناس بالتوحيد، وهذا هو الأمر الأول الذي لا بد أن نوليه اهتمامنا، وهو أننا نهتم بالتوحيد وبدراسة التوحيد، وأن نؤسس في أنفسنا وفي أبنائنا وفي من حولنا التوحيد، توحيد الله عز وجل. فلذلك كثير من الناس الآن يسمع بالتوحيد التوحيد التوحيد، ولكن لا يعلم ما هو التوحيد. وذلك إما قصورا من الناس في طلب العلم في معنى التوحيد، وإما قصور أيضا في الدعاة الذين لا يولون هذا الأمر اهتماما بالغا، ويجعلونه في أولى المهمات وأولى ما يقومون به. وأنتم تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم مثل معاذ بن جبل إلى اليمن، أول ما أمر به أن يعلم الناس لا إله إلا الله، مأسيس للتوحيد، فإنهم أطاعوا لك بذلك تعليمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله يعني افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. فلذلك يعني البدء بتعليم الناس بالتوحيد تدرج وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم منصب على هذا الأمر. فلذلك لا تظنون أن دعوة تفيد في الناس أو تبلغ مبلغها في الناس أو تنفع في الناس لم تكن مؤسسة على التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فلذلك مر الدعوات كثيرة المنتشرة في العالم الإسلام، بل ومن الدعوات من هي ما قد بلغت من السنوات العديدة والعديدة جدا، ولكن لم تفيد أحدا ولم يستفد منها أحد أبدا. لماذا؟ لأنها لم تقم على التوحيد. ولذلك محمد بن عبد الوهاب لما أولى هذا الأمر الإسلام، انظر من سنوات ولله الحمد وامتداد هذه الدعوة، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه عن هذه الأمة خير الجزاء. فلذلك أول ما نحن نقوم به في أبنائنا وفي إخواننا وفي دعوتنا أن نؤسس التوحيد، توحيد الله عز وجل في الربوبية، وتوحيد الله عز وجل في الألوهية، وتوحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته. ومن هنا يجدر بنا أن نأخذ نبذة بسيطة عن معنى توحيد الربوبية ومعنى توحيد الألوهية ومعنى توحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية بارك الله فيكم فهو الإيمان الجازم بأن الله عز وجل هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المعز المذل إلى آخر إلى آخر ما جاء في أفعال الرب عز وجل، وهذا ما يسمى توحيد الله عز وجل بأفعاله سبحانه وتعالى. فمن وقر في قلبه هذا التوحيد توحيد الربوبية فإنه يقوده إلى توحيد الألوهية. ومعنى توحيد الألوهية بارك الله فيكم هو أن لا نصرف نوعا من أنواع العبادة إلا لله عز وجل، كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونصفي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فلذلك جميع أنواع العبادة يعني كبيرها وصغيرها لا بد أن تصرف إلا لله عز وجل. فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فلم يأتي بتوحيد الألوهية، بل كان ذلك قابقا في توحيده، فعليه أن يتب إلى الله عز وجل وأن يستقم على توحيد الألوهية فأن لا يعبد إلا الله عز وجل. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الناس على عهده يعلمون تماما أن الله هو الرب وأنه هو الخالق وأنه هو الرازق، ولكن لم يستفيدوا من هذا التوحيد أن قادهم إلى أن يعبدوا هذا الخالق، بل عبدوا غيره وصرفوا لغيره العبادات، فعبدوا الأصنام وعبدوا الأشجار وعبدوا الأحجار، وما نفعهم ذلك الاعتراف بتوحيد الربوبية. فلذلك من آمن بالله ربا وجب عليه أن لا يعبد إلا إياه سبحانه وتعالى. وأما توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته فنأتي به على اختصار، وهو الإيمان الجازم بما جاء لله عز وجل من الأسماء والصفات في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان بما دلت عليه من المعاني من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف، لأن التمثيل والتشبيه والتكييف والتحريف يقود إلى التعطيل، يقود إلى تعطيل الله عز وجل من أسمائه وصفاته. هذه نبذة صغيرة عن معنى التوحيد، توحيد الله في ربوبيته وتوحيد الله عز وجل في ألوهيته وتوحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته. فلذلك هذا من الأوامر العظيمة التي لا بد أن يتعلمها العبد، ولا بد أن يستقم عليها العبد، لأن التوحيد هو بمثابة الأساس لبناء هذا الإيمان. فما من عمل تعبدي يتقدم به العبد بين يدي الله بين يدي الله عز وجل لم يكن أساسه التوحيد إلا وكان هذا العمل مردود على صاحبه لأنه ليس خالصا لله عز وجل. فلذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما كتب هذه الرسالة وهي رسالة واجبنا نحو ما أمر الله به فهذه الرسالة طويلة تحتاج إلى تعليق وقراءة، ولكن أنا أركز الكلام هنا على عنوان هذه الرسالة وهو واجبنا نحو ما أمر الله به عز وجل. فأوامر الله كثيرة، فمن أعظمها التوحيد والاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك يجب علينا أن نخلص العبادة لله عز وجل، وأن نخلص التوحيد لله عز وجل، وأن نبني ما نحن عليه من العبادات ومن المناهج ومن الدعوات ومن الأخلاق ومن المعاملات على توحيد الله عز وجل، وأن يكون أساسها التوحيد. فلذلك اشتغلوا بهذا الأمر من الله عز وجل، وتعلموا وأسسوا أنفسكم وأسسوا أبناءكم وأسسوا أقاربكم ومن في مدينتكم على هذا الأمر العظيم. ثم بعد ذلك ينتقل واجبنا في نحو ما أمر الله به من اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ليس لنا طريق وليس لنا نجاة وليس لنا يعني في هذه الدنيا ظهور ولا نصر على أعدائنا إلا باتباعنا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الله عليه تبليغ هذا الدين، ومن ثم أوجب علينا أن نتأتى به صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله عز وجل في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية تدل وتوجب علينا التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء، التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته، التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في معاملاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني تمثل هذا الأمر ودعا إلى هذا، وبين أن العبد لا يقبل منه إلا ما كان خالصا لله وتبعا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل يقول أيضا في كتابه موجبا على هذه الأمة اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في قوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم الله عز وجل بعد أوجب علينا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به حذرنا من مخالفته، حيث قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلذلك الخير كل الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والشر كل الشر في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم كما تأسى به أصحابه رضي الله عنهم، حيث ضربوا لذلك مثلا عظيما، وكانوا خير أمة أخرية من الناس لما عرفوا معنى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذ النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فلذلك لا بد لنا من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واجبنا نحو الأمر الثاني من أوامر الله عز وجل التي أشار إليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته: واجبنا نحو ما أمر الله به عز وجل. ولذلك هذين الأصلين وهو التوحيد والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم هو الباب العظيم الذي ندخل فيه ونصل إلى ما نريد من الاتباع والتأسي، نصل ما نريد به لأوامر الله عز وجل، فإن الخير كل الخير فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والشر كل الشر في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة موجزة حول هذا الموضوع، وأرجو من الإخوة مرة أخرى أن يكون هناك متسع أكثر، وأن يكون هناك متسع أيضا للقراءة في الرسالة نفسها، فنعلق تعليقا بعد كل قراءة، لأن الرسالة عظيمة وفيها أوامر كثيرة وفيها أمور يعني لا بد للإنسان أن يطلع عليها، ولا بد أن تشرح للناس. وإن كانت الرسالة يعني هي رسالة صغيرة، ولكنها في معناها وفي معناها وفيما تأمر به رسالة عظيمة جدا. وهكذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كانت له رسائل صغيرة مثل ثلاثة الأصول ومثل القواعد الأربع ومثل الأصول الستة وغيرها من الرسائل الصغيرة، ولكن حجمها كبير في المعنى. فلذلك نسأل الله عز وجل أن يعطينا من الوقت متسعا مرة أخرى لنعلق على الرسالة كاملة، وإنما هذا الموجز هو تأليف حول عنوان الرسالة، هو واجبنا نحو ما أمر الله به عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يثبتنا وإياكم على منهج السلفي، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، وأن يستحملنا في صحته، وأن ينفع بنا وبكم، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاك الله خيرا شيخنا.
والله إذا كان عن أودي أن يكون هذا يعني له متسع من الوقت أكثر، فلذلك نضرب معكم موعدا أخرى لمن نتفرغ فيه، ونبدأ من البداية من دون تعليق، يقرأ أحدكم ونعلق على القراءات.
طيب ما شاء الله،
حياكم الله وبارك فيكم.
ممكن نطرح بعض الأسئلة شيخنا لو تسمح؟
تفضل بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في مسجدنا يميل الإمام قليلا في محرابه عن القبلة بحجة أن المسجد ليس في اتجاه القبلة، ولكن يبقى المأمومون على حالهم، فما حكم هذا وكيف نصنع نحن؟ هل نتابعه في ميلانه أم نبقى على حالنا مع العلم أن المسجد في اتجاه القبلة؟
أولا لا بد أن نعرف هل هذا المسجد تابع للدولة؟
نعم.
إذا كان تابع للدولة لا بد أن يرفع عن المسجد فهو مختلف عن القبلة، فهناك تأتي لجنة تتابع وتزن القبلة وتغير فيه. أما والحال كذلك، والعهد على من بنى، ففعل هذا الإمام فعل مرتجل وتشويش على المصلين في صلاتهم، فلذلك واجب الإمام إذا يعلم أنه منحرف عن القبلة لابد أن يذهب لصاحب الشأن وولي الأمر ويخبره بذلك. نعم، هذا هو الواجب. بارك الله فيكم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا كان الإمام يترك بعض السنن في الصلاة كرفع اليدين بعد الرفع من الركوع أو القبض وغيرها، هل يجب علينا أن نتبعه في تركها لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، أم نفعل هذه السنن بالحديث صلوا كما رأيتموني أصلي وجزاكم الله خيرا؟
الحديث صحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولكن لو قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث المسيء صلاته لعلمت أن بعض السنن لم تأتي في هذا الحديث، فلذلك إذا ترك الإمام بعض السنن كالرفع والإمام والمأموم أتى بها فلا بأس عليه أن يأتي بها. والمأموم يفوت الإمام يفوت على نفسه يعني خيرا كثيرا في تركه لبعض السنن. وليس هذا من باب أن إذا ترك الإمام سنة أنا أتمكن من فعلها خلفه أن أترك من أجل الحديث. الحديث ينص على أن ما جعل الإمام إلا ليؤتم به، ثم قال في الحديث إذا كبر فكبر وإذا ركع فركع وإذا سجد فسجد. هذا حديث عند أحمد في المسند، ولم يذكر فيه السنن مثلا رفع اليدين وكذا، وإنما ذكر أصول الصلاة كالتكبيرة الإحرام إذا كبر، وكتكبيرة الركوع إذا ركع، وكتكبيرة السجود إذا سجد. ولذلك جاء في رواية أخرى أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، وإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. فمن هنا لو قام المأموم عندما يرفع الإمام من الركوع ولم يرفع يديه وأنت رفعت يديك فقد أصبت السنة، وهو ضيع سنة، ولكن أصول الصلاة قام بها. تفضل. نعطيكم سؤالين فقط.
نعم أحسن الله إليك. يقول السائل
سؤالين فقط.
نعم
تفضل.
يقول هل يجزئ الذكر والدعاء لمن يذكر ويدعو وهو ساهٍ؟
في الحقيقة أن الدعاء عبادة، بل ومن أعظم العبادات عند الله عز وجل. فلذلك من أراد أن يتوجه ويدعو الله لا بد أن يتوجه له بقلبه وقلبه، ويكون مع الله عز وجل يدعوه، لا يأتي هذيان ويتكلم وهو ساه لا يعلم، كمن يمارس اللعبة وهو يدعو. ولذلك الدعاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معه مثل ما يتعامل مع الصلاة، كان يدعو الله على طهارة، وكان يعني يهتم لهذا الأمر لأنه متوجه بين يدي ربه يدعوه عز وجل. فلذلك دعاء الإنسان وهو ساهٍ نائم هذا دعاء يعني من قلب ليس ملتفت لربه عز وجل، من قلب ليس هو مقبل على الله عز وجل. فلذلك الداعي لا بد أن يقبل على الله عز وجل، وأن يكون واقفا بخشوع واحترام وتأدب مع الله عز وجل ويدعوه وهو يعني منتشر بين يدي الله يرجو رحمته ويخشى عذابه. نعم بارك الله فيك.
الشيخ في نفس السؤال، يعني مثلا في الأذكار، مثلا أذكار الصباح والمساء من يأتي بها أو أذكار دبر الصلاة؟
الأذكار هي دعاء، هي دعاء لله عز وجل، فلا بد لها من التوجه إلى الله عز وجل بالقلب والقلب حتى يبقى هو ما يقول. نعم
أحسن الله إليك. يقول السائل يسأل عن الذكر الوارد بعد الصلاة حول تسبيح الله 33 مرة وتحميده 30 مرة وتكبيره 33 مرة، وقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هل ثبت في هذا الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم طريقة في عبد التسبيح والتحميد والتكبير؟ أم أن الإنسان مخير في طريقة العد؟
بالنسبة لمن أراد أن يتمثل الحديث، والحديث هو واضح، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعني يهلل 33 ويسبح 33 ويكبر 33، فمن قال سبحان الله، فمن ذكرها كل واحدة على حدة، أو أنه هلل 33 ثم سبح 33 ثم كبر 33 فلا بأس بهذا، من تمثل الحديث فهو الأفضل. وبعض العلماء يقول بأن الإنسان يأتي بها يعني أدا سواء قدم أو أخر، وإنما يحفظ على العدد لا يزيد ولا ينقص. نعم،
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل
بارك الله فيكم
في موازين حسناتكم.
حياكم الله. الأسبوع القادم إن أحببتم اتصلوا.
نفس اليوم الجمعة.
لا لا، اتصلوا في يعني في منتصف الأسبوع، نرى ما يكون، وإن شاء الله عز الله على الله يسر وبوقت.
إن شاء الله
نرتب لهذا إن شاء الله.
إن شاء الله أتواصل معك. جزاك الله خير شيخ. الله يحفظك شيخ.
وبارك فيك.
حياكم الله. الله. السلام
عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.